الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من سنة الله تعالى الكونية التدافع بين الحق والباطل، ومن ذلك ابتلاء أهل الحق. فالله عز وجل قدر أن يكون في هذا الكون حق وباطل، هدى وضلال، يتدافعان ويتعاركان، ولا بد أن تتحقق سنة الابتلاء في هذا الكون. فالمؤمنون لا بد أن يبتلوا، الصالحون لا بد أن يبتلوا، قبلهم الأنبياء ابتلاهم الله عز وجل أشد البلاء. بل قال سبحانه وتعالى في الحديث الإلهي في صحيح مسلم: وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالأنبياء مهمتهم عظيمة، ولا بد أن يتعرض لهم أعداء، ولا بد أن يتحقق لهم الابتلاء، وهكذا ورثتهم في كل زمان ومكان. لا تتصور أبدا أيها المسلم وأيها المتبع لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أنك بمعزل وبمأمن عن البلاء. ومن أعظم البلاء ظهور البدع والضلالات والانحرافات في الدين، وظهور أهل البدع والأهواء الذين يبتلي الله تعالى بهم أهل السنة والجماعة. وقد وقع هذا في عهد الصحابة أنفسهم. الصحابة رضي الله عنهم صدق فيهم كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم: أنا أمانة لأصحابي، فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون. فكان من ضمن ما وعد الصحابة ظهور المبتدعة، الضلال المتنكبين للسنة، المناوئين لها، الذين عندهم أذى لأهل الحق. فابتلي الصحابة أول ما ابتلوا بالخوارج. الخوارج هم أول فرقة ظهرت في الإسلام، وكان ظهورهم في عهد الصحابة كما نعلم. ابتلي بهم الصحابة. الخوارج لما ظهروا كفروا الصحابة واستحلوا الدماء، وكانت فتنتهم عظيمة، ولم تنتهي بانتهائهم أو بانتهاء أكثرهم حيث قاتلهم علي رضي الله عنه، بل دامت واستمرت وعانت منها الأمة قرونا طويلة. أيضا القدرية ظهروا في أواخر عهد الصحابة، عندما سئل عنهم من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهكذا ظهر أهل البدع تترى في عهود السلف الصالح، كلما ظهرت فرقة ظهرت بعدها أختها، وابتلي أهل الحق والسنة بهذا الأمر ابتلاء شديدا، حتى وصل الأمر إلى المحنة التي أكره فيها الناس على الباطل بل الكفر، وامتحنوا به، وقيض لذلك سلطان وسيف وسلطة. في محنة خلق القرآن وقع البلاء العظيم، وأكره الناس على الكفر، وامتحن الأئمة وضربوا وعذبوا، ومنهم من قتل. كانت محنة شديدة، ولم يزل هذا الأمر موجودا في تاريخ الإسلام وتاريخ أهل السنة والجماعة. لا يزال أهل البدع يظهرون قرنا بعد قرن وحينا بعد حين، يتجددون بآراء ربما تكون قديمة يحيونها، كشأن التكفيريين الذين هم في الحقيقة خوارج من حيث التكفير، فهم يحيون عقائد الخوارج سواء كان بالصورة القديمة المعروفة التي هي التكفير بالذنوب، أو كان بصور مستحدثة تعود أيضا إلى التكفير بالذنوب، أو إلى عدم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع إلى آخره. فهؤلاء إما أن يستحدثوا بدعا قديمة، إما أن يجددوا بدعا قديمة، وإما أن يستحدثوا بدعا جديدة وضلالات جديدة يضلون بها الناس ويفتنون بها المسلمين عن الصراط المستقيم. أهل السنة المعاصرون لم يسلموا من هذا البلاء، فابتلي أهل السنة المعاصرون بظهور بدع وضلالات وظهور أهل بدع وضلالات، نكب بهم أهل السنة وحصلت بهم الفرقة وحصل الاختلاف وحصلت الفتنة وكان البلاء عظيما جدا. محنتنا أهل السنة السلفيين في هذا العصر طائفتان فرقت الجمع وشتتت الشمل وأحدثت الفتنة وفرقت الصف، هما محنتنا وبلاؤنا على الحقيقة. لا تتصور أن القضية فقط مع الأشاعرة والماتريدية والصوفية، بل الخوارج والتكفيريين القضية ليست معهم وحدهم، لأن هؤلاء وضحت مباينتهم للسنة. نحن نعلم أن هناك فرقا وتمايزا بيننا وبين الأشاعرة والماتريدية مثلا، فالبلاء منهم متوقع لأنه بلاء من خارج الصف، بلاء من خارج الجماعة. لكن أن نبتلى من داخل الجماعة ومن داخل الصف فالبلاء هنا أكبر. حتى الجماعات والأحزاب أيضا لا نتكلم عنهم لأن مباينتهم للسنة أيضا واضحة. إذا تكلمنا عن الإخوان المسلمين فالإخوان أشاعرة صوفية، هذا في أصل نشأتهم، ثم بعد ذلك خلطوا، صار عندهم تخليط وتجميع وتكتيل، لا ينظرون في اعتقاد بل ولا دين، لا ينظرون حتى في الدين ويوالون الكفار. التبليغيون صوفيون كما نعلم، فهم محسوبون على الصوفية والصوفية خارج السلفية. حتى جماعات التكفير والعنف، التكفيريون والجهاديون بزعمهم، هم أيضا مباينتهم للسنة واضحة، وخصوصا بعد انتهاجهم للعنف تكفيرا تفجيرا وتدميرا وسفكا للدماء وتخريبا في بلاد الإسلام، فالمسألة أيضا في حقهم واضحة. إذن حتى الجماعات والأحزاب نستبعدها لأن الأمر فيها واضح. ابتلينا بطائفتين من داخل الجماعة، فليسوا هم أشاعر ولا ماتريدية ولا صوفية ولا إخوان ولا تبليغ، وليس عندهم جماعة ولا إمارة ولا، فهم في الظاهر منا، من أهل السنة، من أتباع السلف الصالح، لكنهم أحدثوا في أهل السنة وفي أتباع السلف الصالح ما لم يحدثه أهل البدع الأقحاح. فرقوا الصف وأحدثوا الفتن والضلالات وكان إفسادهم عظيما جدا. الطائفتان هما القطبية السرورية والحدادية، القطبية السرورية والحدادية، هما المحنة يا إخواني يا أهل السنة والجماعة، هما العدو حقيقة. ابتلينا بهاتين الطائفتين وعانينا منهما الكثير والكثير، وبسببهما حصل كل تفرق في دعوة أهل السنة المعاصرة، كل فتنة، كل تفرق، كل تشتيت، كل تهاجر، كل إسقاط إلى آخره، فمرجعه إلى هاتين الطائفتين وبسببهما. مهما درت فإنك ترجع إلى هاتين الطائفتين، هما السبب، هما المصيبة في كل شيء. كلامنا الآن في هذه المحاضرات ستكون محاضرات إن شاء الله تعالى عن الحدادية. الحدادية هذه الطائفة الشديدة الغالية المفرطة التي أحدثت الغلو في هذه الدعوة السلفية المباركة، ولم يقتصر غلوها على تعاملها مع أهل البدع، ولكن سرى غلوها إلى تعاملها مع أهل السنة، وصار شرها في الحقيقة على أهل السنة. يعني في تحقيق الحال لو تأملت في شأن هذه الطائفة المارقة فقد سلم منها أهل البدع، سلم منهم الصوفية، سلم منهم الأشاعرة، سلم منهم الماتريدية. في توحيد العبادة لا تسمع لهم صوتا ولا ركزا ولا جهد لهم إطلاقا، أو يعني على سبيل الغالب أو على سبيل الظاهر لا تكاد تجد لهم جهدا في التحذير من الشرك وفي مقاومة أهل البدع الذين هم أهلها، إنما بلاؤهم على أهل السنة. فشابهوا بذلك الخوارج، وهم في الحقيقة مخانيث الخوارج تحقيقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج ماذا؟ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فكذلك الحدادية تسلطوا على أهل السنة وانشغلوا بهم وفرقوا شملهم وبدعوهم وأسقطوهم، وفي المقابل لا تكاد تجد شيئا مع أهل البدع الأقحاح أو مع أهل الشرك وعباد القبور. فالفتنة بهم شديدة جدا، وخصوصا للأسف الشديد أن فتنتهم بعثت من مرقدها. الحداد الأول محمود الحداد هذا، أو مذموم الحداد كما أسميه أنا، هذا الرجل في الحقيقة عندما ظهرت فتنته من قرابة 30 سنة انخمدت سريعا. والرجل نفسه عندما ظهر منه ما ظهر كأنه اختفى. الحمد لله. أما بعد، فالرجل كما قلت لكم منذ أحدث ما أحدث وكان من أمره ما كان كأنه اختفى. مكث سنوات طويلة لا أحد يسمع عنه شيئا ولا أحد يستطيع أن يصل إليه. وسأذكر لكم شيئا طريفا في ذلك وقع لي أنا شخصيا. ما زلت منذ زمن طويل أتطلب هذا الرجل وأريد أن أصل إلى كتبه، فلا أستطيع. كانت كالمدفونة التي لا يوقف لها على شيء ولا يسمع عنها شيء. ومنذ سنوات، يعني ربما تزيد على 12 سنة أو شيء، في أثناء البحث وجدت له موقعا إلكترونيا على الشبكة، موقع الشيخ هكذا يعني محمود الحداد. فأردت أن أدخل، وإذا بالرجل يعني على موقعه يعني يضع رسالة هكذا: تقسم بالله، إذا أردت أن تدخل، تقسم بالله على أنك لا تبغض صاحب الموقع ولا تنوي به شرا ولا تسيء به ظنا، أشياء من هذا القبيل يعني. فأنا حقيقة تورعت ولم أستجز، يعني أقسم يمينا غموسا كيف يعني. فانظر سبحان الله العظيم إلى هذا الشخص وإلى هذه العقلية، يعني هذه عقلية عجيبة وهذه نفسية أعجب. يعني أنت في النهاية ألست على الحق عند نفسك؟ يعني ألست تظن أنك على الحق؟ فلماذا تمنع الناس عن الحق؟ لماذا تحجم نفسك وتعزلها بهذه الطريقة وتمتحن الناس بهذه الصورة الفجة، والمفترض أنك تريد أن تنشر الحق الذي معك؟ فكان شيئا عجيبا جدا. فمضى الحال على ذلك الموقف ولم أستطع بعد ذلك أن أوصل إليه. وبقدر الله سبحانه وتعالى منذ عدة أشهر أقف اتفاقا بقدر الله المحض على أن له بعض القنوات والمنصات على شبكة المعلومات على التليجرام وغيره. فتعجبت وقلت ماذا حدث؟ ما الذي تغير؟ من الذي أقنع الرجل أو كيف اقتنع بأن يبرز نفسه بهذه الطريقة بعدما كان يمتحن الناس على مجرد موقع على النت، صار متاحا هكذا لكل أحد والكل يعني اللي ما يشتري يتفرج كما يقال. ماذا حدث؟ فكان شيئا عجيبا، وبدأت في تحميل كتبه وملفاته والاطلاع عليها. المهم الذي كنت أتكلم فيه أن المصيبة والداهية الكبرى أن منهج الرجل أعيد بعثه مرة أخرى بعدما كان مدفونا منسيا، اقتصر على تلك المرحلة التي ظهر فيها، بعث مرة أخرى. لا نقول فقط بكتبه التي صارت متاحة للجميع، بل صار هناك أناس من المحدثين الذين لهم نشاط على وسائل التواصل على نفس نهجه وأصوله، اتفقوا أو اختلفوا معه في بعض الأشياء، لكنهم في النهاية يحيون منهجه ويبعثون أصوله ويقولون بها ولو في بعض الأمور. والمشكلة في هؤلاء تحديدا أنهم اتسعت قاعدتهم جدا، يعني حتى الحداد مع ظهوره كما قلت لكم، لكنه لا يزال أيضا خاملا. ربما لو دخلت على بعض منصاته لا تجد مئات، يعني ربما 300-400 من المشتركين وهكذا. لكن هؤلاء المحدثون الذين أتكلم عنهم، هذا المدعو عبد الله الخليفي والمدعو محمد شمس الدين وأمثال هؤلاء، معهم ألوف مؤلفة، ففتنتهم عظيمة، وصار لديهم استحداث للوسائل الجذابة التي تناسب العصر الآن. صار عندنا فتنة التصوير، فتنة اليوتيوب، فتنة وسائل التواصل. والمصيبة الكبرى بعد ذلك هذا الاختراع الملعون الذي يسمى الذكاء الاصطناعي. هذا اختراع شيطاني، ما أرى اخترعه إلا شيطان حقيقة، وله أثر سلبي جدا وخطير جدا، حتى أنه خرب بيوتا. لعلكم تعرفون هناك شركات سرحت موظفين واستغنت عنهم بهذا الذكاء الاصطناعي توفيرا للرواتب، تمام. فهذا اختراع شيطاني، وأنا رأيت من المتخصصين في هذا المجال، في مجال الصحافة والإعلام وهذه الأمور، من يقول إن الهدف الحقيقي من استحداث هذه الوسائل هو طمس العقل البشري، وأن يتحول العقل إلى آلة يطلب منها فقط أن تسمع وتطيع. يعني يريدون أن يصوروا البشر كالروبوت، الروبوت الإنسان الآلي. الإنسان الآلي ماذا يصنع؟ يأخذ الأوامر ويطبقها، لا يفكر ولا يناقش لأنه مبرمج. فكذلك العقل يريدون أن يبرمجوه ويعدوه حتى يسلبوا عنه التفكير والتمييز. وطبعا نعلم الآن هذه الفيديوهات والصور التي تصمم بالذكاء الاصطناعي لا تفرق بينها وبين ماذا؟ وبين التصوير الحقيقي. مصيبة. وهذا الرجل الذي أتكلم معكم عنه، هذا المتخصص يعني الصحفي والإعلامي، يقول هو مصري، يقول بالحرف هكذا، يقول دي شغلتي ومش قادر أميز. يعرض علي الفيديو هكذا بالذكاء الاصطناعي والفيديو الحقيقي، ودي شغلتي مش قادر أميز من منهما الحقيقي ومن منهما المصطنع. كارثة. ف فهؤلاء الجدد، نعود إلى موضوعنا، هؤلاء الجدد يستخدمون هذه الوسائل المستحدثة الجذابة الفتانة في خدمة ما هم عليه من الباطل والضلال، وصار منهج الحداد للأسف الشديد بشكل أو بآخر ولو ببعض أصوله صار موجودا بقوة وحاضرا بقوة على الساحة في هذه الأحيان أو في هذا الوقت. فالقضية خطيرة ليست يسيرة. والقاعدة بارك الله فيكم، إذا أردت أن تناقش أي فكر ضال أي بدعة لابد أن ترجع إلى أصولها، لأن البدعة يكون لها في البداية أصول وقواعد ربما لا تختمر، ربما هذه الأصول لا تختمر، يعني لا تحرر تحريرا تاما ولو في بدايتها على الأقل، ثم بعد ذلك يزداد تحريرها ويزداد تحقيقها حتى تصير فتنة شديدة بشبهات عظيمة وتلبيسات كبيرة. تمام، كما هو الشأن في كل البدع. يعني قارن بين بدعة الخوارج في طورها الأخير وبين بدعة الخوارج في طورها القديم. الخوارج في طورهم القديم ما كان عندهم علم ولا تحقيق ولا تلبيس ولا كذا ولا كذا، إنما قالوا ماذا؟ إن الحكم إلا لله والكل كافر، شيل السيف ودبح خلاص، ما عندهم يعني تأصيل ولا علم ولا شيء. الآن الخوارج المعاصرون صار عندهم تحقيق، صار عندهم تأصيل، وصار عندهم استدلال وشبهات، قال الله وقال الرسول وقال الصحابة وقال فلان وقال فلان، وهم مع ذلك يردون، يعني ليس تأصيلا مجردا بل تأصيل ورد، أليس كذلك؟ بدعة المرجئة في أولها، بدعة المعتزلة في أولها، بدعة القدرية في أولها، بدعة الأشاعرة في أولها. الأشاعرة الآن صاروا وحوشا ضارية، ليس الأمر إطلاقا على ما كان عليه قديما. كانوا قديما مساكين، حقيقة كانوا قديما مساكين يتسولون على موائد أهل السنة ويتقممون فتاتهم وينتسبون إلى أهل السنة تلبيسا على الناس حتى يروج أمره، وأما الآن فقد توحشوا وصار عندهم شبهات وتأصيلات وأمور في غاية الخطورة وفي غاية الفتنة. فهكذا شأن كل بدعة، إذا أردت أن تتعامل معها فلا بد أن تتعامل مع أصولها. ما الذي أوصل الأمر إلى ما وصل إليه؟ نحن الآن عندما نتكلم على الحدادية الجديدة، الحدادية الجديدة لم تأتي من فراغ، ما جاءت هكذا من العدم كما يقال، كان هناك مقدمات، كان هناك أصول، كان هناك قواعد أخذها هؤلاء عن الحداد الأول عليه من الله ما يستحق، وطوروها حتى صاروا بهذه الدرجة الخطيرة التي صاروا عليها الآن. تمام، فالقضية بارك الله فيكم في منتهى الخطورة، إذا أردت أن تتعامل مع بدعة عليك أن تتعامل مع أصولها حتى تستطيع أن تتعامل مع الصور المستحدثة، وحتى تستطيع أن تبطلها لأنها تعود إلى أصول، فإذا أبطلت هذه الأصول بطلت هذه الفروع تبعا. نأتي الآن إلى بيت القصيد، هذه المحاضرات معقودة إن شاء الله تعالى ووفق للتعليق والبيان على البيان المختصر الذي كتبه العبد الفقير في بيان حقيقة هذا الحداد الأكبر. فنريد أن نتعرف من هذه المحاضرات على مزيد من البيان والشرح للإجمال الذي كتبته أنا، أو للاختصار الذي كتبته أنا في البيان، فنتعرف على مزيد من الشرح والبيان ونبين أكثر حقيقة ما عليه هذا الرجل، وما الإشكال عنده تحديدا، ما موطن الخلاف بيننا وبينه. إذا عرف هذا وتبين بالحجة والدليل استطعنا بعد ذلك أن نتعامل مع الصور المستحدثة، والأهم من ذلك، وانتبه لكلامي جيدا، الأهم من ذلك كيف نتعامل مع الحدادية التي تسللت إلينا نحن، الحدادية التي تسللت إلينا نحن من أصول الحداد وأسلوبه وطريقته شعرنا أو لم نشعر. للأسف الشديد، وهذا مقصد أساسي من مقاصد هذه المحاضرات، للأسف الشديد هناك من رد على الحداد وباينه وفعل به ما فعل، لكنه خالفه في فروع لا في أصول، خالفه في فروع لا في أصول، أخذ منه أصوله وطريقته وقواعده وطبقها على أهل السنة وأحدث الفتنة بين أهل السنة وصار على طريقة الحداد وأسلوبه وهو لا يشعر. تمام. فمن المقاصد الرئيسة لهذه المحاضرات بيان كيف تسللت الحدادية إلى أهل السنة، وكيف صار من أهل السنة من هو على طريقة الحداد وأصوله أو بعضها على الأقل، وهو يحسب أنه على السنة ويحسب أنه رد على الحداد، وهو في الحقيقة ما رد عليه إلا في فروع، في بعض الأشياء، في بعض النتائج التي وصل إليها، لكن المقدمات والأصول سلم له بها ووافقه عليها وطردها بعد ذلك في أهل السنة، فكان شرا عظيما جدا. وهذا من خطورة الحداد أيضا، من البلاء، يعني من بلائنا بهذا الرجل أنه لم يقتصر أمره على ما ذكرته، بل سرت عدواه إلينا نحن، يعني صرنا في تعاملنا مع بعضنا البعض نسلك مسلكه وننتهج نهجه، هذا أيضا من البلاء به، من النكبة التي نكبنا بها لأجل هذا الرجل. فنسأل الله سلامة والعافية، ونسأله التوفيق والتسديد لبيان الحق والصواب، ونسأله الثبات على السنة حتى نلقاه، وأن يحسن ختامنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.